بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الثاني عشر من شرح الظروف والتركيب للإمام العالم العلامة الشيخ مولى يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى وطيب ثراه وجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. الآن بعد أن أنهينا الكلام عن الظروف، يأتي المؤلف رحمه الله تعالى ليعرف علم النحو في الصفحة 18، ويبين لنا موضوع علم النحو، ثم بعد ذلك يتكلم عن الإعراب وعن المبني. وهذا الصنيع من المؤلف رحمه الله تعالى صنيع غريب، لأن المعتاد أن تعريف علم النحو وبيان موضوعه، لأن التعريف وبيان الموضوع والمعربة والمبنية، كل هذه المذكورات تأتي في بداية الرسائل وفي بداية الكتب، وتكون تمهيد لما سيذكر بعد ذلك من الأشياء التي يريد أن يأتي بها المؤلف، كما هنا أتى بالظروف. يعني هذه رسالة قيمة جدا، شرح فيها الظرف وبين فيها الفرق بين الظرف والجار والمجرور والظرف المستقر والظرف اللغو، ما يقبل النصب بتقدير فيه. هذه الأشياء كان الأولى أن تذكر بعد تعريف علم النحو، لكنه كما ذكرت لكم هذا الصنيع هو صنيع غريب عند أهل العلم. ولا شك أنه المؤلف رحمه الله تعالى له غاية في هذا التقديم والتأخير، يعني هذا هو شيء حقه التقديم لكنه أخره، له حكمة له غاية في ذلك، كأنه يريد أن ينبهنا إلى أن الغرض الأساسي الرئيسي من تأليف هذه الرسالة الظروف، ثم بعد ذلك هذه جعلها كالتتمة والخاتمة لهذه الرسالة. الكتابة في موضوع الظرف على وجه التحديد دون التطرق إلى مسائل أخرى، هذا من الأشياء الحقيقة النادرة عند العلماء، والمؤلف أجاد في هذه الكتابة، لكن ذكره لتعريف علم النحو وجعل متأخر عما ذكره من موضوع الظرف، يعني هذا ربما يورث التساؤل عند الكثير من الباحثين. ولا شك أنه الكتابة في الأزمنة السابقة القديمة تختلف عن الكتابة الآن. نحن الآن عندما نكتب عندنا ضوابط في الكتابة، اطلعنا على طرق الكتابة، أنه دائما في الدراسات التي نجريها في أي موضوع أول ما نبدأ بالتعريف وبالموضوع، وتكون لنا دراسة تمهيدية، فهذه الأشياء مثل تعريف العلم وما شاكل ذلك نذكره في البداية ولا نذكره في النهاية، لكن كما قالوا لكل وجهة هو موليها، قال ذلك أهل العلم اقتباسا من القرآن الكريم. إذن علم النحو، قال: واعلم أيها المبتدئ، أسعدك الله تعالى. لاحظوا، إذن هذه الرسالة هي مؤلفة للمبتدئين، فلا أحد يقول لي إنه هذه الرسالة احتوت على معلومات، ربما هناك قسم من أهل العلم ممن يسمى عالم لكن لا يعرفها. عدم المعرفة بهذه المعلومات هو الحقيقة وصمة على الإنسان الذي يوصف بأنه عالم في علم النحو ولا يعرف هذه المعلومات، لأن هذه معلومات للمبتدئين، ولذلك هذه الرسالة عندما وضعتها في المستوى الأول من المستويات التي قسمتها في مدرستنا الافتراضية الإلكترونية. واعلم أيها المبتدئ أسعدك الله تعالى أن العلم الذي نبتدئ به يسمونه علما نحوي. لماذا يسمونه بهذا الاسم؟ لأن واضعه على ما يقال وهو الإمام علي كرم الله تعالى وجهه، قال انحو أي اقصد إلى قواعد النحو. الآن هنا المؤلف يبين سبب تسمية هذا العلم بعلم النحو. يقول التسمية أتت على لسان سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم الله تعالى وجهه، عندما قال لأبي أسود الدؤلي، قال له أنه قسم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف، وبين له بعض القواعد، ثم قال له بعد ذلك أنحو نحو هذا، يعني اقصد إلى قواعد النحو. فائدة الآن، هذا سبب التسمية بعلم النحو. لفظ النحو في اللغة العربية بكم معنى أتى؟ قال النحو في اللغة جاء على معان جمعها قول الشاعر. لا شك أنه هذه المعاني ليست كلها معاني مقصودة، وإنما النحو عندما سمي نحوا أخذ من معنى القصد والمشترك اللفظي، اللفظ الذي يطلق على معان عديدة في اللغة العربية، وكذلك الحقيقة والمجاز، اللفظ الذي يطلق على معنى حقيقة ومعان أخرى مجازية، هذا موجود عندنا في اللغة. واللغة العربية ثرية بهذا الشيء. فالآن إذا نأتي إلى معاني علم النحو، إلى معاني لفظ النحو في اللغة العربية، قال مجموعة في هذا: نحوت نحو دارك يا حبيبي، لقيت نحو ألف من رقيبي، وجدتهم مريضا نحو كلبي، تمنوا مني نحوا من زبيبي، وهم من نحو عباد الصليب، نحوت خلدي فيك يا حبيبي. هذه المعاني كلها، سبعة معاني هي، جاءت للفظة النحو في اللغة. أولها نحوت نحوك، نحوت الأولى معناها قصدت، نحو دارك يعني جهة دارك، إذن القصد الجهة. بعد ذلك قال لقيت نحو ألف، يعني مقدار تقريبا، يعني ألف من رقيبي، مقدار ألف، فهنا المقدار. وجدتهم مريضا نحو كلبي، هنا يعني مثل كلبي. تمنوا مني نحوا من زبيبي، هذا هنا نحوا بمعنى قسما أو حصة أو شطرا. وهم من نحو عباد الصليب، هنا عباء، هنا نحو يعني قبيلة، قبيلة. وهذا الشيء اعترض عليه في الحاشية، قال لم نعثر على مجيئه بمعنى القبيلة في المراجع التي بأيدينا فليراجع. وللإمام الداودي أبيات أخرى بين فيها لفظ النحو في كتب اللغة أو في اللغة عند العرب. هنا عندما قال لم نعثر على مجيئه بمعنى القبيلة، أشار بذلك إلى لفظ نحو الذي ورد في البيت الثالث عندما قال وهم من نحو عباد الصليب، يعني وهم من قبيلة عباد الصليب. قبيلة عباد الصليب، لا توجد عندنا قبيلة اسمها قبيلة عباد الصليب، وإنما عباد الصليب دائما يكنى بذلك عن الديانة النصرانية. وعندما يقول نحو، ليس بالضرورة أن يكون لفظ نحو بمعنى قبيلة كما حملها على ذلك في الحاشية، وإنما يمكن أن يحمل على نوع، يعني وهم نوع، وهم جنس، وهم صنف مثلا، من وهم من نحو، يعني من صنفي من جنسي من نوعي عباد الصليب، يعني هم صنف أو نوع من الذين يتدينون بهذه الديانة. ومجيء نحو بمعنى النوع هذا وارد، وذكره أيضا في البيتين في الحاشية عندما ذكر نقل عن الإمام الداوود رحمه الله تعالى قال: للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كملا، قصد ومثل ومقدار وناحية، نوع وبعض وحرف، فاحفظ المثل. هنا نوع وبعض، لاحظوا، فمن الممكن أن يكون وهم من نحوي، يعني وهم من نوعي، يعني من صنفي عباد الصليب، فيمكن حمل نحو على هذا المعنى ولا يحمل على قبيلة، لأنه مجيء نحو بمعنى القبيلة لا يوجد في المراجع. طيب، نحوت خلدي، هنا الخلد بمعنى النفس وبمعنى البال، وهنا نحو بمعنى وجهت، نعم، ويقول: وجهت بالي إليك وفيك يا حبيبي. هذا هو التعريف اللغوي. من عادة العلماء أنهم أولا يذكرون التعريف اللغوي للشيء، ثم بعد ذلك يذكرون تعريفه اصطلاحا، ثم بعد ذلك يبينون وجه التسمية. يعني هذا هو الأولى في مراعاة التعريف. أولا نعرف الشيء، نعرفه لغة، ثانيا نعرفه اصطلاحا، ثالثا نبين وجه التسمية، يعني هذا لماذا سمي بذلك. إذا أتينا إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الزكاة، إلى الحج، أي شيء كان، مثلا إذا أخذنا من التعريف البسيطة والسريعة، إذا أخذنا تعريف الحج، نقول أولا الحج ما هو تعريفه لغة؟ القصد إلى معظم، أي معظم كان. وهذا هو الفرق بين الحج والتيمم. التيمم لغة مطلق القصد، والحج القصد إلى معظم. طيب، الحج اصطلاحا هو قصد البيت لأداء النسك المخصوص. طيب، ثالثا نأتي بعد أن عرفنا الحج لغة والحج اصطلاحا، المرحلة الثالثة نبين وجه التسمية، نقول: وسمي الحج حجا لأن فيه القصد إلى شيء معظم عند المسلمين، وهو البيت، بيت الله تعالى. لاحظوا هذا التسلسل في الأفكار والترتيب، هو يكون أوقع في نفس الطالب: تعريف لغوي، تعريف اصطلاحي، بعدين وجه التسمية. المؤلف هنا رحمه الله تعالى مولانا الأرقطيني ماذا فعل؟ أولا بيّن سبب التسمية، وجه التسمية، لماذا سمي هذا العلم بالنحو؟ لأجل كذا. ثم بعد ذلك بيّن المعاني اللغوية، ثم بعد ذلك عرف التعريف الاصطلاحي. وفي هذا الصنيع ما لا يخفى على، يعني يؤدي إلى شيء من التشويش على ذهن الطالب. التسلسل في الكتابة بهذه الطريقة يكون أفضل وأحسن. وأنا أقول هذا الكلام، ربما من الإخوة السامعين الآن من يوفقه الله تعالى في يوم من الأيام في تأليف كتاب أو شيء من هذا القبيل، حتى يسير على هذه الخطى التي أذكرها. النحو تعريفه في الاصطلاح، وفي الاصطلاح علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم من جهة الإعراب والبناء. ومر معنا تعريف علم النحو في مواطن عدة من الكتب التي أو الرسائل التي درسناها والشروح، شرح الأجرومية للتحفة السنية، وكذلك الشرح الشيخ زيني دحلان، شرحنا هذا ربما بتفصيله. وفائدته عصمة اللسان عن الخطأ في ماذا؟ في الإعراب. هذا هي الفائدة من علم النحو. وفائدة أخرى أيضا، هذه فائدته، وهنا فائدة أخرى سماها الغاية في الحاشية، قال: وغايته الاستعانة على فهم كلام الله ورسوله والاحتراز عن الخطأ في الكلام، وفائدته معرفة صواب الكلم من خطأه إلى آخره. فإذا هنا النحو له أكثر من فائدة، لأن إذا قلت وغايته وقلت وفائدته، هنا الفائدة والغاية تعطي نفس المعنى، فلا يوجد هناك مبرر لأن نسمي واحد فائدة والآخر نسميه غاية، وإنما نقول له عدة فوائد. ربما أعظم هذه الفوائد بالنسبة لنا هو فهم كتاب الله تعالى وفهم كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عصمة اللسان عن الخطأ في الكلام. علم النحو له اسم آخر، قال: ويسمونه بعلم الإعراب أيضا. هذا اسم ثاني لعلم النحو، كما أنه علم الصرف يسمى بعلم التصريف أيضا، لأنه يظهر، يعني لماذا يسمى علم النحو بعلم الإعراب؟ لأن الإعراب في اللغة معناه الإظهار، أعرب عما في نفسه، يعني أظهر ما كان في نفسه مكنونا. لأنه يظهر المعاني من الألفاظ، يعني المعاني تظهر من الألفاظ. أنت الآن عندك معاني في قلبك أنا لا أعلمها، هذه المعاني التي تريد أن توصلها إلي توصلها إلي عن طريق الألفاظ التي تتكلمها، لأنه يظهر المعاني من الألفاظ. إن كان من أعرب الرجل حجته، لاحظوا هنا، إذن هذا العلم يسمونه بعلم الإعراب. والإعراب في اللغة العربية أتى لأكثر من معنى، كما أنه الآن لفظ النحو في اللغة العربية أتى لسبعة معان، كذلك الإعراب أتى لمعان عدة، هنا ذكر منها ثلاثة. فقال: إما أنه الإعراب مأخوذ من أعرب الرجل حجته، هذا أول شيء. إذا كان من أعرب الرجل حجته يعني أظهرها، فهذا علم النحو سمي بعلم الإعراب لأن فيه إظهار للمعاني من الألفاظ. ستقول لي إظهار المعاني من الألفاظ عندما تقول مثلا جاء زيد، ما علاقة ذلك بالنحو؟ أقول لك لأنك لو قلت جاء زيدا جاء زيد، لو غيرت أحيانا حركة بدل حركة ضرب زيد عمرا، لو قلت ضرب زيدا عمرو، هنا المعنى يختل. فهذه المعاني لا يمكن أن يعبر عنها إلا بعلم النحو الذي كما قلنا سمي بعلم الإعراب. إذن إن كان من أعرب الرجل حجته أو يزيل الفساد، هذا الثاني، يعني يسمي هذا بعلم الإعراب لأنه هذا العلم يزيل الفساد. كيف يزيل الفساد؟ يعني يزيل الفساد من المعنى، كما قلت لكم الآن ضرب زيد عمرا، لو قلت ضرب زيدا عمرو فسد المعنى. فبالنحو بهذا العلم يزال الفساد من هذه الأشياء. إن كان من عربت معدته إذا فسدت، إذن هنا جاء الإعراب بمعنى الإفساد. والهمزة للإزالة، يعني الهمزة في أعرب بمعنى أزالة، وهذا يأتينا في كتاب المقصود بإذن الله تعالى، أنه همزة أفعل تأتي لمعان عدة، ومن هذه المعاني هي معنى الإزالة. أعرب يعني أزال. فعندما يقال أعرب مثلا الجملة بمعنى أزال فساد المعنى الموجود فيها، يعني فساد المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لولا الإعراب ولولا الحركات. كان نعم، إن كان من عربة معدته إذا فسدت، والهمزة هنا للإزالة، هذه واو حالية يعني، والحال أنه في هذا الموطن الهمزة تكون للإزالة. أو يحسن اللفظ، هذا هو المعنى الثالث للإعراب، أو يحسن اللفظ إن كان من امرأة عروبة أي محبوب كلامها. فهنا إذن المعنى الثالث يسمى هذا العلم بعلم الإعراب، يعني معناته علم تحسين الألفاظ، كما يقال امرأة عروبة بمعنى كلامها حسن وكلامها جميل وكلامها محبوب. وكما هو معلوم المرأة كما تحب لجمالها وكذلك تحب أيضا لأسلوب كلامها وانتقائها الألفاظ المناسبة. لذلك من طرق تجمل الزوجة لزوجها أن تنتقي معه الألفاظ المناسبة الجميلة المعبرة، وبهذا تفتح نافذة إلى قلبه. موضوع النحو. موضوع النحو، إذن أخذنا الآن تعريف علم النحو لغة واصطلاحا، وبينا وجه التسمية بهذا الاسم، وبينا أيضا أنه هذا العلم له اسم آخر يسمى بعلم الإعراب، وهذه التسمية علم الإعراب تتماشى مع المعاني الثلاث للإعراب التي جاءت في كتب اللغة. لا شك أنه بعد تعريف الشيء نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى موضوعه. موضوع النحو هو الكلمة والكلام، هذا هو موضوع علم النحو، وهو يكون حديثنا في درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.